إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في المباحث المذكورة في باب السيرة، ولازلنا في المبحث الكلام حول هجرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى الحبشة، ولازلنا في هذا المكان وفي هذه الحقبة الزمنية نتذاكر وإياكم بعض المسائل التي تستفاد والتي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى من هذه الحادثة. من أهم المسائل التي تطرق في هذا الباب إخواني في الله، وهو مراجعة الأمر وذكر الفروق بين الهجرتين، بين الهجرة الأولى والهجرة الثانية. الكل كان إلى أرض الحبشة، لكن كانت هناك فروق تفرق بين الهجرة الأولى والهجرة الثانية. فمن حيث العدد، وقد مر ذلك معنا، أن عدد من هاجر في الهجرة الأولى كانوا 12 رجلا، 12 رجلا وأربعة نسوة، أربعة نسوة، هذا كما قلنا على القول المشهور عند الجماهير. وأما الهجرة الثانية فقد كان العدد أضعاف مضاعفة، أضعاف مضاعفة، فقد كانوا 82 رجلا، 82 رجلا وثمانية نسوة، وثمانية نسوة. فهذا الفرق من حيث العدد. وأما من حيث المدة فكذلك، مما يفرق بين الهجرة الأولى والهجرة الثانية للحبشة المدة. فقد كانت الهجرة الأولى هاجر فيها الصحابة في السنة الخامسة من البعثة، وذلك في شهر رجب، في شهر رجب، لكنهم ما بقوا إلا أشهرا يسيرة، لم يطل بهم المقام في أرض الحبشة، وإنما جلسوا ثلاثة أشهر نحو ذلك، ثم رجعوا إلى مكة في شوال من نفس السنة، ذهبوا في رجب ورجعوا في شوال. هذا ما يتعلق بالهجرة الأولى. أما الهجرة الثانية فقد ماذا أطالوا فيها المقام وأطالوا فيها الغيبة. فتخيل أنهم لو يعني لم يذكر العلماء متى تحركوا، لكن غالب الروايات نفس السنة، خرجوا في السنة الخامسة، أو قل لو تأخروا ذهبوا إلى في السنة السادسة من البعثة. متى رجعوا؟ رجعوا مع غزوة خيبر، وذلك في السنة السابعة من الهجرة. انظر، إن ذهبوا من الخمسة من البعثة، أي ذهبوا قبل الهجرة بسنوات، ذهبوا إلى الحبشة وجلسوا فيها سنوات، ورجعوا في السنة السابعة من الهجرة. فهذا يدلك على عظم الفرق في المدة. ومما يدل على أنهم جاءوا في غزوة خيبر أو جاءوا في نفس عام خيبر، ما جاء في البخاري، ما جاء في البخاري من أن الصحابة من أمثال موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يحكي عن نفسه قال: فقدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا. وفي رواية أن النبي شاور الصحابة في ما يتعلق بقسمة مال خيبر، فشاورهم في إعطاء هؤلاء الذين جاءوا من أرض الغربة، فوافق الصحابة فأعطاهم نبينا وأسهم لهم ما كباقي الناس، فتحصلوا على هذه الأسهم. والشاهد أنهم جاءوا مع افتتاح خيبر. وهنا ننبه ما يتعلق برجوع الصحابة من أرض الحبشة. ذهب جماعة من المحققين، وينبه على هذه المسألة لأن بها تزال بعض الإشكالات الذي قد سردها وذكرها بعض العلماء، وهو أن رجوع من رجع من أرض الحبشة في الهجرة الثانية لم يكونوا في نفس الوقت، لم يكونوا في نفس الوقت، وإنما جاءوا على دفعات، جاءوا على دفعات، كل دفعة ماذا بفوج يختلف عن الآخر. وقال العلماء أن يمكن أن تقدر هذه الأفواج التي جاءت من الحبشة إلى الصحابة إلى نبينا كانوا على ثلاثة مراحل، وعلى ثلاثة أفواج الذين جاءوا ماذا إلى الصحابة وجاءوا إلى مكة. مجموعة قدمت قبل الهجرة، وقلنا وهؤلاء الذين جاءوا مباشرة ما تأخروا قبل الهجرة إلى المدينة، وهو قسم آخر قدموا قبل غزوة بدر، قبل غزوة بدر، والثالثة الذي جاءوا إلى خيبر وهم الذين تأخروا. إذن عندنا فرقة جاءت قبل الهجرة، قبل الهجرة إلى المدينة، والفرقة الثانية جاءت قبل غزوة بدر، والفوج الأخير الذي جاء في غزوة خيبر. وهذا الأمر مهم إخواني في الله، لأن بعض العلماء استشكلوا بعض الأشياء. يعني مثلا يذكر أن صحابيا ذهب إلى الحبشة وهو يعلم أن أهل الحبشة جاءوا في السنة السابعة، ثم يرى أن في التاريخ يذكر أن أحد هؤلاء موجود في المدينة أو قد وجد في مكة. كيف هو في السنة السابعة لا زال هناك، ثم تأتي روايات تذكر هذا الصحابي أنه موجود بين الناس، مثل ما وقع لابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ابن مسعود ذكر أنه ممن هاجر، فبعضهم استشكل كيف هاجر ثم وجد أنه في غزوة بدر شارك، في غزوة بدر شارك، وقد مر ذلك قريبا أنه قتل، وممن شارك في قتل أبي جهل. وبدر أين بدر وأين خيبر؟ فبعض استشكل، فقال العلماء ليس هناك إشكال أبدا في هذه المسألة، وإنما رجوع من رجع من الحبشة إلى مكة والمدينة إنما كان على أفواج، فكان ابن سعود قد تقدم إتيانه قبل غزوة خيبر، وبهذا يزال الإشكال عنه وعن البقية من الصحابة مما استشكلهم العلماء. وكذلك مما ينبه عليه في أمر العدد أو في أمر من كان في الحبشة ما يتعلق بأمر أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فإن أبا موسى رضي الله تعالى عنه قادم إلى الحبشة، لكن من أي طريق؟ لم يأتي من مكة، وإنما جاء من أرض اليمن، فقد جاء ذلك مصرحا في اليمن أن أبا موسى أخبر عن نفسه أنه خرج مع إخوة له من أرض اليمن ومعه جماعة يقدرون بخمسين رجلا أرادوا الهجرة واللحاق بنبينا عليه الصلاة والسلام في أرض مكة. فذكر أبو موسى أن السفينة التي ركبوها ألقتهم إلى أرض الحبشة، أنزلتهم في أرض الحبشة، فإذا بأبي موسى ماذا يلتقي بجعفر بن أبي طالب، فسأله وأخبره بأن النبي أمرهم بالبقاء في الحبشة، فقام أبو موسى وجلس في أرض الحبشة، جلس في أرض الحبشة حتى رجع مع جعفر في سنة السابعة مع افتتاح خيبر، فجلس السنوات هنالك عند جعفر في أرض الحبشة ثم رجع. وبهذا نعرف الآن لا إشكال في هذا، لأن سيأتي إشكال وقد وقع إشكال بين العلماء أن ابن إسحاق رحمه الله تعالى عندما ذكر من هاجر إلى الحبشة ذكر أبا موسى الأشعري، ذكر أبا موسى الأشعري، فقام الواقدي من أهل السير وانتقد عليه ابن إسحاق، قال كيف تذكر أن أبا موسى هاجر إلى الحبشة، أين هو أبو موسى حتى يهاجر إلى الحبشة؟ فرد العلماء قال يا واقدي إنما أراد ابن إسحاق أن أبو موسى أتى إلى الحبشة ليس من مكة، وإنما أراد خرج من اليمن ووصل إلى الحبشة وحسبت له هجرة، وحسب ذلك له هجرة. فبمعرفة هذه المسألة يزال الإشكال الذي انقدح بين العلماء في ماذا هجرة أبي موسى الأشعري، أنه قد هاجر لا من مكة إلى الحبشة وإن من اليمن إلى الحبشة، ثم رجع مع الصحابة مع جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا في السنة السابعة. وكذلك من المسائل المتعلقة بهذه المسألة، مسألة أن ذهبوا إلى أرض الحبشة سواء في الهجرة الثانية خاصة، هل كلهم بقوا على الإسلام أم أن منهم من ضعف وارتد عن دين الله؟ هنا مسألة يذكر العلماء من أهل التاريخ عند كلامهم عن موضوع الهجرة في الحبشة والبقاء في أرض الحبشة، يذكرون رجلا واحدا هو الذي زلت به القدم فارتد عن دين الله جل وعلا، وهو عبيد الله بن جحش، عبيد الله بن جحش، وقد سافر وهاجر في الهجرة الثانية من مكة وأخذ أهله معه وهي أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. فلما وصلوا إلى أرض الحبشة واستقروا فيها ذكر أن عبيد الله بن جحش نظر إلى دين النصارى فأعجب به فارتد وتنصر ومات نصرانيا. هذا الذي يذكر عن هذا الرجل. بقي هل هذه الرواية ثابتة أم ليست بثابتة؟ بعض العلماء وأقول بصراحة من المعاصرين، وممن درس الأسانيد المروية التي فيها دعوة أن عبيد الله بن جحش ارتد وتنصر، تناول الروايات المذكورة في هذا الباب وخلص أنه لم يصح منها شيء، فغالب الروايات في هذا الباب تأتي عن طريق بعض من طعن فيهم من أمثال الواقدي ومن أمثال الكلبي، وكذلك قال أصح ما جاء مراسيل كمرسل عروة، فيه أن أبا أم حبيبة أو أن عبيد الله بن جحش ارتد ومات نصرانيا، وهم عنهم مرسل كذلك قد اختلف عليه، فتارة يرويه مرسل من نفسه وتارة عن عائشة وتارة عن أم حبيبة، فخلص جماعة إلى أن الروايات في هذا الباب لم تثبت، لأنها ضعيفة. وأيد هذا البحث وأيد هذا الرأي بأن ما ثبت في الأمهات الست كمسند إمام أحمد عند أبي داود والنسائي أنهم ما ذكروا موضوع الردة أبدا، وإنما ذكروا أن عبيد الله بن جحش قد مات في الحبشة فقط، وقال أن هذه الأمهات الست رواياتها معتمدة أكثر من تلك الروايات التي لم تشترط الصحة في كتبها، من ذلك ما جاء في مسند إمام أحمد وعند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش، وكان قد أتى بها فمات، أتى بها النجاشي فمات، ثم إن رسول الله تزوج أم حبيبة وهي بأرض الحبشة. الحاصل هذه الرواية لم يأتي فيها موضوع الردة، إنما حسبها أن تذكر أنه قد مات في أرض الحبشة. قال هذا يدلك على أن ما ذكر في خارج الكتب الأمهات الست زيادة عن الموضوع في موضوع الردة هذا يحتاج إلى تأني، ثم عرجوا كذلك مما يؤيد ذلك ما يتعلق بتاريخ عبيد الله بن جحش أنه كان من السابقين الأولين، بل جاءت روايات وهي بغير أسانيد لكن تثبت أنه كان ممن في جاهليته فر من عبادة الأوثان، وأنه سرعان ما أسلم والتحق بركب أهل الإيمان والإسلام، وأنه كذلك ممن سارع الهجرة، فقال هذا الرجل بهذه المثابة وبهذه المحبة لدين الله هل يظن فيه الردة؟ فقالوا لا. فالحاصل أن من ذهب إلى عدم ثبوت هذه الروايات بعد تمحيصها وتحقيقها، لكن يبقى البحث تحت المجهر لأن لم نجد أحد من أهل العلم أنكر هذه الرواية، بل الكل تداولها، ما تفتح كتاب من كتب التاريخ ومن كتب السيرة إلا وذكروا أن عبيد الله بن جحش قد ارتد ومات نصرانيا، فالله تعالى أعلم. كذلك ما يتعلق بقصة الحبشة مسألة نوبه عليها، وما يتعلق يقول بعضهم وخاصة من ينصت لهذه الرواية أن النجاشي عندما استمع لتلكم الآيات التي تلاها جعفر على مسامعه سرعان ما بكى، وما تأثر، حتى البطارقة والأساقفة الذين كانوا بحضرته قد بكوا تأثرا بكلام الله جل وعلا. فيقول بعض الناس أن هذا دلالة على أن النصارى أهل طيبة وأنهم ماذا أهل تسامح وأهل ماذا عفو، وأنهم ما ينبغي من أمثالهم أن يشد عليهم، وخاصة أنهم يؤيدون هذه الحادثة الذي جاءت من تأثر النجاشي وأصحابه بالإسلام وبالقرآن، ما جاء في قوله تعالى ولتجدنهم أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، فقالوا هذه الآية تؤيد هذه الحادثة بأن النصارى على وجه العموم أنهم ماذا أنهم أهل مودة وأقرب الناس إلينا رحمة، إذن قالوا فلا بد أن نتعامل مع النصارى بالتعامل الذي يليق بهم، فلا نسبهم ولا نشتمهم ولا ننكر عليهم ولا نحذر منهم، بل بالعكس نفتح قنوات صداقة، وزمالة، ونجعل بيننا وبينهم رابطة أخوية دينية يحفها السماحة ويحفها الوفاء والإخاء، كل ذلك استدلالا بهذه الآية وبما وجدوه من ماذا من قبال النجاشي وتأثر بكلام الله جل وعلا. قال العلماء والرد على هذه المسألة أخواني في الله والأسف هذه شبهة يدند بها جماعة لا أقول من العامة فقط بل حتى من بعض المفكرين ومن مرشدين، قال العلماء أن هذا الفهم بهذه الصورة وبهذا العموم لا يصح، لا يصح ولا يكون ولا ينبغي أن يكون. والعلماء الذين تناولوا هذه الآية بالشرح والتفسير خرجوا على أن هذه الآية التي في إثبات أن النصارى هم أقرب الناس إلينا مودة أنها تحمل على محملين، تحمل على محملين. المحمل الأول قول من قال أن هذه الآية في حق النصارى الذين هم أقرب الناس إلينا مودة إنما في طائفة خاصة من النصارى، وهم من عرف النبي صلى الله عليه وسلم بصفته. النصارى مجتمع كبير وديانة عريضة، فمنهم من عرف نبينا عليه صلى الله عليه وسلم بصفته. هذا الذي عرف نبينا بصفته ويعرف معالمه وصفاته وأخلاقه وما يتعلق بنبوته وبشارته، هذا نعم هذا تجد منه مودة، تجد منه مودة ورحمة للمؤمنين وللمسلمين. هذا الصنف فقط، ليس النصارى نجعل الحكم عام، لا، بل حتى أن بعض المفسرين ذهب عند تفسير هذه الآية قال وهذه الآية تتنزل على النجاشي، تتنزل على النجاشي فقط، كما ذهب إلى ذلك مجاهد رحمه الله تعالى. وإن كان الصواب كما ذكر ذاك الطبري أن هذه الآية عامة في هذه الطائفة، ليس فقط في النجاشي، بل أي طائفة وجدت أن عندها معرفة، عندها معرفة وعندها أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، هذه نعم ستجد منها رأفة، تجد منها رحمة. وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه هداية الحيارة. هذا القول الأول. القول الثاني ممن فسر هذه الآية قال أن هذه الآية تحمل على النصارى الذين هم على الدين الصحيح، على الدين النصراني الصحيح، هؤلاء نعم هم الذين سيتأثرون، هم الذين سنجد منهم مودة ونجد منهم ماذا؟ الألف وعدم التشنيع على المسلمين، بل هم أقرب الناس إسلاما متى ما عرض عليهم الإسلام وتأثرا بكلام الله جل وعلا. هؤلاء ماذا؟ هم الذين على الإنجيل الحق وعلى الدين النصراني الحق. أما الآن إخواني في الله، صحيح نسمع نصارى نصارى، لكن النصارى الآن ببعد عن دينهم، في بعد عن دينهم. تذهب الآن تجد مجتمع مثلا بلدة من بلاد أوروبا أو بلاد الكافرة النصرانية وهم بالملايين الملايين، تذهب مثلا إلى يوم الأحد وهو اليوم المعظم عند النصارى مثلا يوم الأحد، تذهب إلى كنائس من تجد؟ تجد القلة، هم نصارى ومع ذلك هم قلة في معابدهم. لماذا؟ لأن النصارى قد تخلوا عن دينهم، تخلوا عن دينهم، ولهذا الكثير من النصارى هم علماذا؟ هم علمانيون ليسوا نصارى، قد ارتدوا عن دين نصراني لكن بقي المسمى، بقي الاسم، كما يقع في بلاد العربية الإسلامية، تجد واحد اسمه عبد الله ومحمد اسم إسلامي وفي الجواز وفي الهوية مسلم، لكن ماذا؟ أفكار علمانية، طعن بالله وطعن بالنبوة وملحد، تجده علماني، تجده بعثي، تجده من أهل الفرقة اللادينية، يعني هو صحيح إثبات مسلم لكنه ماذا في الواقع؟ ليس مسلم. وهذا الموجود عند النصارى بكثرة، صحيح منهم نصارى بالبطاقة والديانة لكنه في الواقع الحال لا يدينون الله بالدين المسيحي أو النصراني الصحيح. الحاصل قال العلماء أن هذه الآية إنما تتنزل في حق الذي يتبع الاتباع الحق لعيسى عليه السلام ويتبع ما في الإنجيل، وهذا الذي ذكره إمام قتادة رحمه الله تعالى. لهذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية قال أي الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة، فيه ماذا؟ إسلام مودة للإسلام وأهله في الجملة. فهذا إذن فهذه الآية ليست عامة كما يدعي الناس، وإنما هي خاصة على قولين، إما هي خاصة في طائفة وهم الذين عرفوا نبينا بصفاته وهم له أسرع الناس وأقربهم مودة، أو إنهم ماذا على القول الثاني في حق أناس ماذا قد أخذوا الإنجيل بحقه وبحذافيره واتبعوا تعاليم المسيح، فهم نجد ماذا من هؤلاء المودة. أما نجعل الحكم عام فلا. واسمع البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره وهو ينكر على من ظن أن هذه الآية على عمومها، يقول رحمه الله تعالى في تفسيره البغوي قال لم يرد أي في الآية القرآنية لم يرد به جميع النصارى، لأنهم في عداوتهم للمسلمين كاليهود في قتلهم المسلمين وأسرهم وتخريب بلادهم وهدم مساجدهم وإحراق مصاحفهم لا ولا كرام لهم بل ماذا؟ بل البعد إلى كما قال رحمه الله تعالى. فبين البغوي أن لا نقول بالحكم العام كما يذكر بعض المفكرين، يسمع هذه الآية أنهم أقرب الناس مودة فيفتح الماذا الذراع لكل نصراني. لا يا عبد الله، ليس لكل نصارى، بل كما قال بغوي هؤلاء ماذا قاتلونا، وهو الذي شنوا الحروب علينا وهدموا مساجدنا وأحرقوا مصاحفنا وسفكوا دماءنا. وإن هذه الآية تتنزل في حق هؤلاء الذين قد سمعت قولهم ماذا من أهل العلم. وكذلك المسائل المذكورة أخواني في الله ذكر العلماء في هذا الباب، أن النجاشي رحمه الله تعالى عندما سمع بكآيات الذي تلاها جعفر رضي الله تعالى عنه، ما الذي فعل النجاشي؟ أكد وقرر أن هذا هو الاعتقاد الصحيح. وكأن النجاشي عندهم من قبل هذه العقيدة، عندهم من قبل هذه العقيدة، حتى أن عمرو بن العاص لما أراد أن يشعل الفتنة من أي باب؟ من هذا الباب. قال أنهم يقولون فيكم في عيسى قولا عظيما، أنهم ماذا؟ أنه عبد ورسول وليس بإله. فلما سمع النجاشي ما سمع فرح، قال هذا الذي ماذا جاء به ماذا التعاليم الدينية في دينهم. إذن دل هذا إخواني في الله على أن نعلم أن من النصارى من كان على هذه الحقيقة الصحيحة. ومن قرأ في كتب الفرق وخاصة فرق النصرانية يسمع عن فرقة تسمى آريوسية، الفرقة الآريوسية، وهذه فرقة الآريوسية من أتباع آريوس، وهذا آريوس كبير من كبار النصارى كان يعتقد بهذه العقيدة على أن عيسى عليه السلام ما هو إلا عبد ورسول لله جل وعلا، ليس برب وليس بإله وليس بخالق. وقال وكان النجاشي على هذا المذهب، النجاشي كان على هذا المذهب، مذهب ماذا الآريوسية. وطبعا لكن كان هذا المذهب ماذا كاد أن يندثر وكاد أن يضمحل، لأن الغالب في النصارى أنهم أخذوا بعقيدة التثليث، أخذوا بعقيدة التثليث. وقد قال العلماء أن المثلثة أي هؤلاء الذين يقولون بالتثليث ويعبدون الصليب ويعتقدون أن الإله هو الأب وأن له ابن أنزله من السماء إلى الدنيا وهو عيسى إلى آخر هذه الترهات، أن هؤلاء كانوا عندهم غلو لدرجة أنهم إن وجدوا أحد من النصارى يقول بأن عيسى هو عبد لله قتلوه، بل قالوا قتلوه شر قتله. بهذا نعلم أن النصارى على طوائف وعلى فرق، وأن من النصارى من يقول بماذا بالذي يعتقده المسلمون في عيسى عليه السلام بأنه ماذا عبد لله جل وعلا. وكذلك مما استفاد العلماء من حديث الهجرة العذر بالجهل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال لما زيد في صلاة الحضر حين هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان من كان بعيد مثل من كان بمكة بأرض الحبشة يصلون ركعتين ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. الصلاة كانت ماذا شرعت ركعتين ثم ماذا زيدت في الحضر. فالذين كانوا في الحبشة ما عندهم علم بهذه الزيادة، وإنما يصلون على الصلاة الأولى، يصلون ماذا ركعتين، ومع ذلك ماذا لم يأمرهم النبي صلوات ربي وسلامه بإعادة ما مضى منهم من تلكم الصلوات. لماذا؟ لأنهم ما بلغهم ذلك، وهذا من العذر بالجهل. يقول كذلك الذهبي رحمه الله تعالى قال فلا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة. وقد كان سادات الصحابة بالحبشة ينزل الواجب والتحريم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبلغهم إلا بعد أشهر، فهم في تلكم الأمور معذورون بالجهل حيث حتى يبلغهم النص. كانوا في الحبشة وكان بينا في المكة ثم انتقل المدينة وكان الوحي ينزل عليه. انظر رجعوا في السنة السابعة، كم هي الشرائع التي قد مضت ونتنزل عن النبي وطبقها الصحابة رضي الله تعالى في المدينة، إلا أن هؤلاء ما فعلوها وما طبقوها لعدم بلوغ النص، فهؤلاء يؤثمون؟ لا يؤثمون. وهذا مما يستدل به ماذا على العذر بالجهل. هناك مسائل كثيرة والمطام لا يسع لهذا، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.